مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا.
ما زلنا مستمعينا نتحدث عن موضوع غاية في الأهمية والخطورة، موضوع الوسواس القهري، درجاته وتفاوته وأهميته في حياة الناس، ومتى يجب أن نزور الطبيب، وكيف نقنع الشخص المصاب بذلك المرض، وخاصة أن هناك معلومة خطيرة جدا وهي دراسة أن من يزور الطبيب أو من يزور المعالج يكون بعد مرور من 7 إلى 20 سنة من إصابته بهذا الاضطراب، وهذه مسألة غاية في الخطورة على الشخص وغيره. دكتور، هذه الأمراض ربما تؤدي بالإنسان أحيانا إلى أفكار انتحارية وأن تأتي معها بأمراض أخرى، وربما الفكرة تسيطر على الإنسان، هل يجب زيارة الطبيب فقط أم يمكن أن يدخله ذلك المستشفى أو المشفى لكي يكون تحت السيطرة؟
في حالة الوسواس القهري الشديد ربما أدخلناه المستشفى لإعطاه أدوية ربما تكون من الأدوية
الممنوع تداولها خارجنا،
خارج المستشفى، ولكن عادة يعالج من خلال العيادة النفسية الخارجية. وهذا المرض يظهر في الطفولة والمراهقة، حتى لو أتى الشخص وهو في عمر، لو افترضنا أنه في عمر المنتصف العشرينات أو في الثلاثينات، إذا أخذنا منه التاريخ المرضي تكون دائما الإشارات كانت متواجدة من الطفولة ومن فترة المراهقة.
ألا يأتي نتيجة ردة فعل معينة؟ لو تخيلنا أنه اكتشف وفاة أحد المقربين إليه جدا نتيجة عدم النظافة، ألا يسبب ذلك خللا وبالتالي يولد لديه هاجسا في ذلك؟
نعم،
كذلك اضطراب القيادة والزحام إلى آخره.
هناك نسبة ولكنها ليست بالكبيرة من المصابين باضطراب الوسواس القهري تكون ردة فعل لحادثة كبيرة أو لمصيبة أو لصدمة نفسية حصلت لهم، لكن في الغالب يكون الطفل إلى حد ما مثالي أو وقدرته العقلية تكون عادة عالية، يكون ذكي، يكون نشيط، ثم يبدأ في بعض الممارسات إما هي في الترتيب أو الدراسة أو النظافة أو الصلاة أو الغسل أو حتى يكون مسؤولية عن المنزل، ثم تبدأ لديه دوامة الوسواس القهري. فمعظم ما نراهم في العيادة النفسية يكون مصحوبين أو مصطحبين من قبل عائلاتهم، فهنا يكون أسهل قليلا من إقناع العائلة والطفل بأخذ الأدوية. وهناك أشدد على فكرة الأدوية، أن هناك أدوية فعالة ناجحة بإذن الله وفيه الشفاء. أما الذين يحضرون إلينا بعد 10 سنوات من المعاناة أو يكونون في سن أكبر أو ربما يحضرون هم ليتأكدوا هل لديهم وسواس القهري، تكون البصيرة لديهم أقل، وهنا تكون أصعب في مساعدتهم أو حتى باستمراريتهم على العلاج المتوفر.
مع ذكر الأدوية التي تؤخذ في هذه الحالات دكتور، لابد أن نسأل عن العلاج السلوكي المعرفي أو المعرفي السلوكي من أجل تغيير نمط الحياة، هل له دور هنا أم لا؟
نعم له دور، ولكن الأبحاث بيّنت أن دوره في أكثر تفاؤلا متوسط ليس كاملا. إذا استطعنا أن نرى الذي يعاني في سن مبكرة كان دور العلاج النفسي أكبر، ولكن للأسف نراهم بعد 7 سنوات من المعاناة أو ربما 20 سنة من المعاناة. نعم هناك دور للعلاج المعرفي السلوكي. المعرفي يعتمد على تغيير الأفكار ومحاولة أن هذه الأفكار التي تسبب له القلق غير حقيقية أو غير واقعية، ومن ثم إعطائه تمارين للتجنب إعادة السلوكيات أو الأفعال القهرية التي يقوم بها، لكن فعاليتها في أفضل أحيان تكون متوسطة.
إذن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل كعلاج منفصل أو علاج مستقل في علاج الوسواس القهري، لابد أن يكون لك أدوية، ولكن يمكن أن يتداخل معها العلاج السلوكي المعرفي في هذا الحال، أليس كذلك؟ أم يمكن أن نكتفي بالعلاج السلوكي المعرفي لاختبار الحالة؟
نادرا ما نكتفي في العلاج المعرفي السلوكي، مثل ما تفضلتم يكون العلاج المعرفي السلوكي إضافة للعلاج الدوائي.
جميل. وردنا سؤال دكتور من أحد المستمعين يتحدث فيه عن أن الجرعة التي أخذها من الأدوية التي يعالج بها للوسواس القهري أكبر من غيرها الذي أخذها من هو من أصدقائه يعاني من مرض آخر كالاكتئاب، فيقول لماذا أنا أخذ هذه الجرعات الكبيرة في البداية وأنا أعاني من مرض وسواس قهري ليس بهذه الخطورة؟
نعم، أنا في البداية أن اضطراب الوسواس القهري تعتبر من الأمراض الشديدة في الطب النفسي، ولذلك دائما ننصح بالإعطاء الأدوية وتكون الأدوية بجرعات كبيرة
ثم تنخفض لاحقا لما تحسن الحالة
إذا كان هناك استقرار مع الجلسات النفسية أو العلاجات النفسية. ربما رأين أو ربما رأى الطبيب أن يخفض هذه الجرعات، ولكن في الاضطرابات الوسواس القهري نلجأ لجرعات عالية، أحيانا نلجأ لإضافة دويين أو نوعين من الأدوية أو حتى ربما ثلاثة أنواع من الأدوية، وفي حالات الوسواس القهري الشديد ربما لجأنا للأدوية والمهدئات لتخفيف وطأة هذا المرض، التي كما ذكرنا إذا أتى الشخص إلى العيادة النفسية معناته أن هذا الشخص يعاني منذ سنين طويلة، فعلينا أن لا نتهاون في علاجه بأسرع وقت ممكن وبأفضل طريقة وبأحسن دواء متواجد حتى نخفف معاناته بسبب هذا المرض.
جميل. دكتور، ذكرنا بأن هذا المرض يأتي نتيجة خلل في كيمياء الدماغ أو في عمل الدماغ، وخاصة في ترتيب الأفكار والعادات. ماذا لو كان الإنسان الذي ظل سنوات طويلة لديه هذا المرض ويعامل أفراد أسرته، فهل يمكن أن ينتقل بمراقبته بتعود الآخرين على التعامل معه؟ كيف ننتقل بتعليمه ذلك لأبنائه مثلا، أو نقل ذلك المرض وراثيا؟ فهل ينتقل وراثيا، وهل ينتقل بالتعليم للأبناء والأصدقاء والأهل والإخوان أم لا؟
وراثيا نعم هو ينتقل، فاضطراب الوسواس القهري لها جينات وراثية، هي مجموعة جينات غير محددة ولكنها تنتقل في العوائل، وهناك بعض العوائل ربما المستمعين الذي يستمعون إلينا الآن يعرفون أو لديهم علم أن هناك عوائل معينة تنتشر فيهم الوسواس القهري نظرا لقرب أو للتزاوج من نفس العائلة، فهناك أساسيات جينية لهذا المرض. أما نقلها فربما نقل الشخص عاداته الوسواسية إلى عائلته،
نعم،
ولكن لا ينقل هذا المرض.
نتحدث عن العادات، عن تعليم الآخرين. من نعم. يكون لديه ابن وهو مصاب بهذا المرض 10 سنوات، والابن يتربى ويتعلم ويتثقف التكرار والتكرار والتكرار، نعم، نفس الأفعال، ألا يتعلمها؟ ألا يصير ابن يحتاج أيضا إلى علاج؟
ولكن يكون علاجه أو مساعدته لنقل عن طريق العلاج النفسي وليس الدوائي، لأن نعم. ما تعلم أسهل
هذا سلوك ويعالج بالسلوك.
بالسلوك نعم.
جميل ورائع. أيضا هذا المرض قلنا بأن فيه خطورة معينة، وهذه الخطورة نحتاج أن نقف عندها قليلا حتى نتجنبها. قلنا بأنه ربما يؤذي نفسه وربما يؤذي الآخرين، وربما تسيطر عليه فكرة تصل به إلى مراحل انتحارية معينة. كيف نتغلب على تلك الأفكار الخطيرة؟
الوجود تواجد الدعم، الدعم مهم جدا، لأن أحد أكبر تحديات المصاب بالوسواس أنه على يقين أن الناس لا تفهمه، أن الناس لا يعون ما يدور في باله.
نعم.
وللأسف هذا صحيح إلى حد ما، فدعمه بالوقوف معه وأخذ يده مع العلاج وأخذه إلى الطبيب ومساعدته على تخطي هذا المرحلة يعتبر أهم محور لحمايته من الوقوع لا قدر الله في الاكتئاب الشديد أو بداية أفكار انتحارية ربما يؤذي نفسه أو نادرا لكن ربما يؤذي غيره.
جميل. هل يمكن أن يصاب الإنسان باضطراب الوسواس القهري نتيجة يعني أفعال سيئة يفعلها يعني شرب المخدرات أو الكحول أو غير ذلك من الأمور التي ربما تحدث خللا في كيمياء الدماغ أم لا؟
نعم، إذا كانت المادة ربما تؤثر على منطقة المسؤولة عن الأفكار أو الخلل فيها مسؤولة عن اضطراب الوسواس القهري، هناك بعض المواد الكيميائية أو المؤثرات العقلية التي ربما تسبب هذا المرض. أحيانا بإزالة هذه المواد ربما توقفت الحالة، وأحيانا أخرى إذا حتى إذا أزلنا المادة المسببة ربما استمر اضطراب الوسواس القهري. بعض الناس ربما لجأ للكحول لتغطية وسواس أو لاضطرابات وسواس القهري
ليسيطر على العقل لفترة من الزمان. يا الله، هل هناك تداخل بين مرض أو اضطراب الوسواس القهري وغيرها من الأمراض النفسية أو الأمراض العقلية الأمراض الذهنية؟
إذا كان نادرا نعم، وهنا يأتي دور أنه من الصعوبة علاجها إذا كان مرتبط بأحد الأمراض النفسية الأخرى الشديدة، ربما الفصام أو ربما ثنائي القطب، ولكن الارتباط الأكبر يكون مرتبط باضطرابات الاكتئاب.
جميل. المضاعفات لهذا المرض أيضا تتجلى في حياة الناس بشكل عام، تسيطر عليهم، تؤثر عليهم بشكل ما. كيف نتجنب تلك المضاعفات لمريض الذي لديه اضطراب الوسواس القهري؟
العلاج أهم نقطة، وهو العلاج، لأن جميع المصابين بالأمراض أو جميع المصابين باضطرابات الوسواس القهري ينتهي بهم الحال للانعزال. عادة يكون الانعزال في غرفهم أو في منازلهم، ولا يخرجون ولا حتى يختلطون مع الناس، فنساعدهم.
هل تتوقف الحياة هنا عند نقطة معينة نتيجة هذه الإصابة؟
في أحيانا بعدم العلاج يتوقف حياتهم فقط في منطقة معينة، لأن هذه المنطقة لديهم التحكم أو يستطيعون السيطرة على هذه المنطقة. فالكثير من المصابين بوسواس النظافة الذين تكون فكرتهم أن العالم المحيط هو عالم مليء بالجراثيم والميكروبات، فيلجأ أن يكون في غرفته ويمنع دخول الناس، حتى ربما يغير ملابسه أو يكون منطقة نظافته فقط له، ويكون منغمسا في تنظيف غرفته وحمامه ربما طوال اليوم.
جميل. دكتور، ربما يعني يتخيل إنسان معين أنه عندما قيل له بأن يعني شفاهه كبيرة وأنه لديه هنا مشكلة كبيرة في مسألة الشفاه، يبدأ في محاولة ضم الشفاه دائما، وألا ضحكات غير مستحبة لظهور أسنان معينة، يكون دائما حريص على تكرار فعل معين من أجل ألا يظهر ذلك. يقول له عينك واسعة، يبدأ في غمض العينين باستمرار وبشكل متكرر وبشكل مستمر. هل يمكن أن يأتي ذلك نتيجة ردة فعل عن تصرف أو سلوك معين يفعله الإنسان؟
نادرا، وإن أتى يكون تشخيصه مختلفا وليس للاضطراب الوسواس القهري الذي ربما يكون الأساسي أو المتعارف عليه.
جميل. الوقاية، هل يمكن للإنسان أن يقي عائلته أو نفسه من هذا المرض؟
النسبة المرضية للجينات عالية في الوسواس القهري، فهي يكون مرض جيني أكثر من مرض بسبب المحيط، لهذا الوقاية صعبة، ليست بالسهل أن يقي الإنسان نفسه، ولكن دائما ننصح الحصول على العلاج المناسب بأسرع وقت ممكن.
جميل. دكتور، إذا تحدثنا هنا عن العائلة التي لديها ابن صغير يبدأ في التعرف على ذلك الاضطراب، كيف تجنب باقي الأبناء وكيف تتعامل مع هذا على حدة؟
نعم، هنا يأتي فكرة القلق، المشكلة أو المادة التي تغذي أو يغذي الأفكار الوسواسية هو القلق. فإن نعم. كان الطفل ربما غسل يده مرة ثم أتى ليأكل طعاما، فلا نشجعه أن اذهب واغسل مرتين، أو استخدم منظفات قوية، أو يدك ليست نظيفة وربما تمرض وتصاب بوعكة صحية وتدخل المستشفى. فنخفف القلق لدي أطفالنا أو بقية الأطفال في العائلة. كثير من الأمهات تلجأ لزيادة القلق لبناء السلوك الحسن، وهذا لا ينصح فيه ويعتبر خطأ، وخصوصا للأطفال أو للأشخاص ربما جيناتهم تكون قوية في القلق.
جميل. وردنا سؤال دكتور يتحدث فيه أحد المستمعين عن أنه يجد سلوكيات زوجته فيها تكرار لمسائل النظافة وأخذ الحمام والاستحمام المتكرر بشكل مبالغ فيه على مدار اليوم، وأنه يعني هذا يظهر له بشكل واضح أن ذلك وسواس قهري ويستحي أن يحدثها عن ذلك حياء منه، فماذا يفعل؟
أن يتغلب على حيائه ويحدثها لأنها تعاني. تذكر أن الاستحمام ربما في بعض الأجواء الحارة مرة أو مرتين وربما ثلاثة، وكل حمام ربما يأخذ فترة قصيرة، أما استحمام طوال اليوم فهناك من يصل إلى 10 مرات وهناك من يصل إلى 7-8 ساعات من الاستحمام، وهذه طبعا معاناة كبيرة جدا. نعم. فحبا لهذه الزوجة عليه أن يخبرها ويساعدها على العلاج المناسب.
ماذا لو كان العكس؟
أو حتى العكس،
لو كان الزوج لديه وسواس قهري معين بخلاف مسألة النظافة مثلا.
نعم، هناك وسواس قهري ربما في الطهارة، ربما هناك وسواس قهري لإعادة بعض السلوكيات التي ربما، أو إعادة الأفكار، أو حتى الطعام. هناك نعم. كثير لديهم ما نسميه بالوسواس، أنه لا يأكل إلا من طعام معين وطبق معين، وربما حتى هو عليه أن يطبخ أو يقوم بطهي هذا الطعام ولا يقبل طعام من أي مكان آخر، وهذه كلها علامات الوسواس القهري.
جميل. دكتور، في النهاية نريد أن نسأل سؤالا سريعا وإجابة سريعة. الموظف يقول بأن لديه أحد الزملاء في العمل لديه وسواس قهري والكل يستحي أن يكلمه، والعلاقة سطحية وليست علاقة عميقة حتى نتداخل في حياة البعض الشخصية، ماذا نفعل؟
نلجأ لأقرب صديق أو أقرب شخص زميل له ليكلمه عن هذا الموضوع، أو الآن منتشر بعض الفيديوهات التي ربما أحد الأخصائيين النفسيين قد نشره على التواصل الاجتماعي، ربما أرسلنا له أو أرسلنا لمجموعة التي هو من ضمنها.
جميل. السؤال الأخير، في عجالة إن تكرمت علينا، من يتفرغ وتدور دائرة حياته في الشك ومسائل الخيانة والثقة الزوجية، ومن أجل التفتيش المستمر والمستمر والمستمر والمتكرر، سواء من ناحية الرجل أو المرأة، هل هذا مرض أم هذه عادة؟
ربما يكون مرض، ولكن هذا لا يشخص بالوسواس القهري، وربما يشخص من ضمن الأوهام، وهذا ربما تكلمنا فيه في حلقة أخرى.
شكرا جزيلا دكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
شكرا لكم.
مستمعينا في كل مكان، نشكر الدكتور عادل على هذه يعني النصائح الجميلة والغالية حول اضطرابات ربما تتداخل في كثير من حياتنا فلا نتعرف عليها بشكل واضح. وضحنا لكم الأعراض وكذلك الخطورة في هذا الموضوع والعلاج والمضاعفات والوقاية، لعل أن يكون ذلك نافعا. مستمعينا، وعد يتجدد باللقاء بكم في حلقات قادمة، نترككم في أمان الله.
استشارات نفسية.